أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الشواهد التي يمكن إقامتها على أن الاجتهاد كان قائما في عهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقلنا بأن هذه الظاهرة، ظاهرة الاجتهاد، ليست مختصة بما بعد عصر الغيبة الصغرى، يعني في الغيبة الكبرى. هذا الكلام وإن كان مأنوسا الآن في الأذهان من أن الحاجة إلى الاجتهاد إنما وجدت بعد عصر الغيبة الصغرى، أما في عهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلا حاجة إلى الاجتهاد. قلنا أن الأمر ليس كذلك. طبعا كما أشرنا بالأمس أن الاجتهاد في كل زمان بحسب ذلك الزمان، لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما نقول الاجتهاد في عصر الأئمة أو الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وآله يعني كالاجتهاد في زماننا، لا، ليس الأمر كذلك. حتى في عصر الغيبة الكبرى أيضا درجات الاجتهاد ليست على مستوى واحد. أنتم الآن تجدون بأنه حتى في عصر واحد المدارس الاجتهادية تختلف من مكان إلى آخر. النكهة الاجتهادية، المناهج الاجتهادية، العمق الاجتهادي يختلف من مدرسة إلى مدرسة أخرى. وأمامكم الآن الاجتهاد في النجف والاجتهادي في قم، تجدون بأنه أساسا المباني الاجتهادية في مدرسة النجف تختلف كاملا عن المباني الاجتهادية في مدرسة قم على يد السيد البروجردي وقبله وبعده، فما بالك على مر العصور. نحن نتكلم أعزائي الآن في أصل الاجتهاد، وأنه كان هناك اجتهاد، يعني هناك نظرات لعلماء استفادوه من الحادث، وليس هم نقل فقط للروايات كما يحاول المنهج الأخباري أن يصور القضية هكذا، وهو أنه في عهد الأئمة لم يكن إلا أن الرواة ينقلون الأخبار عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه قضية بيني وبين الله لا يتبادر إلى ذهن الأعزة أني أنا مختص بهذا الذي أقول، لا، الذين حققوا هذه المسألة ووقفوا عندها جيدا يعلمون بأن مسألة الاجتهاد من المسائل المسلمة في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا الآن فقط أقرأ لكم عبارة واحدة أعزائي، وإن شاء الله تعالى إذا صار وقت نقرأ عبارات أخرى في هذا المجال. السيد الخوئي، سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح من الاجتهاد والتقليد، التنقيح في شرح العروة الوثقى المجلد الأول صفحة 87، هذه عبارته هناك، يقول: معنى الاجتهاد أمر واحد في الأعصار السابقة والآتية والحاضرة. الاجتهاد كمفهوم معنى واحد لا يتغير من زمان إلى زمان آخر. نعم قد تتغير ماذا؟ أدواته، قد تتغير مناهجه، أما المفهوم فهو مفهوم واحد، حيث أن معناه معرفة الأحكام بالدليل. الاجتهاد هو معرفة الحكم الشرعي بالدليل، ولا اختلاف في ذلك بين العصور، بين السابقة والحاضرة وما سيأتي. نعم يتفاوت الاجتهاد في تلك العصور، يعني عصور الأئمة كما سيصرح بعد ذلك، مع الاجتهاد في مثل زماننا هذا في السهولة والصعوبة. قد يكون سهلا، طبعا هذا صعب وسهل أيضا أمر نسبي بالنسبة إليهم صعب، ولكن الآن عندما نقيس عمق اجتهادنا إلى اجتهادهم نقول اجتهادهم كان ماذا؟ أمرا سهلا، أما اجتهادنا أمر صعب. مولانا اطمئنوا، بعد 200 سنة أيضا يقولون عنا هذا الكلام، يقولون الاجتهاد قبل 200 سنة هو أي كان سهل مولانا، أما الاجتهاد في زماننا يختلف. قال: حيث أن التفقه في الصدر الأول إنما كان بسماع الحديث، ولم تكن معرفتهم للأحكام متوقفة على تعلم اللغة، وهذا غريب من سيدنا الأستاذ، وكأن كل الذين تفقهوا وتتلمذوا على يد الأئمة كانوا من العرب الأقحاح مولانا. غريب جدا، واقعا غريب. يعني يقول لأن لكونهم من أهل اللسان، كيف كانوا من أهل اللسان؟ كثير منهم ماذا؟ أصلا كثير من العجمة وكثير من الاشتباهات وكثير من الأخطاء إنما دخلت في الروايات بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء الذين لم يكونوا واقفين على نكات اللغة العربية. يقول: أو لو كانوا من غيرهم، ولو كانوا ولم يكونوا عارفين باللغة كانوا يسألون عنها الإمام. كيف الأمر كذلك؟ وإلا لما حصل النقل بالمعنى. فلم يكن اجتهادهم متوقفا على مقدمات، أما اللغة فلما عرفت. طبعا هذا كلام غير دقيق ولا نوافق عليه. وأما حجية الظهور واعتبار الخبر الواحد وهما الركنان الركينان في الاجتهاد، فلأجل أنهما كانتا عندهم من المسلمات. طبعا هو معتقد السيد الخوئي أن حجية الظهور من المسلمات، وهي أيضا ليست كذلك مولانا، ليست من المسلمات، لا حجية خبر الواحد ولا حجية الظواهر، هذا بحثه إن شاء الله، وأشرنا إليه في بحث الظن. محل الشاهد، التفتوا جيدا، التفتوا. فإن المهمة، ومن هنا كانوا يسألونهم إلى أن يصل إلى هذا صفحة 88. فدعوى أن الفقاهة والاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه لا عين ولا أثر له في الأعصار السابقة مما لا وجه له. هذه الدعوة ساقطة عن الاعتبار، يعني قائمة كان الاجتهاد في تلك العصور، ومعه لا موجب لاختصاص الآية المباركة بالحكاية والإخبار، لأنه هو بصدد إثبات جواز التقليد. يقول هذا جواز التقليد كان قائما في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ليس مختصا بعصورنا. وإذا كان قائما في عصر الأئمة ولم يردعوا عنه، إذن أجازوا ماذا؟ أجازوا التقليد للعلماء والفقهاء والمتخصصين في مجالاتهم. إذن هذه القضية أعزائي لا يتبادر إلى الذهن أنه إحنا نريد أن نوجد فتحا، لا لا أعزائي، ولكنه دا أناقش هاي الذهنية الموجودة الآن في ذهن كثير من الأعزة، وهو أن الاجتهاد مختص بما بعد العصر غيبة الصغرى. أثرنا بالأمس إلى جملة من الشواهد لإثبات هذه الحقيقة. من الشواهد قلنا هذا الشاهد الذي قرأناه للأعزة، وهو الروايات الواردة أعزائي، أو روايتين واردتان في السرائر لابن إدريس. قال: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. والرواية الثانية عن الإمام الرضا: علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرع. أعزائي، هاتان الروايتان لم تردا إلا عند ابن إدريس الحلي، يعني ليس لها مصدر قبل ابن إدريس الحلي. وأنتم تعلمون أنه وفاة ابن إدريس العلي أعزائي سنة 598 من هجرة، يعني القرن السابع أعزائي، وهذه الروايات من أين نقلها؟ كيف وصلت إليه؟ ما هو طريقه إلى جامع البيزنطي؟ ما هو طريقه إلى النوادر للبيزنطي؟ بحوث مفصلة الآن لست بصددي. ولهذا تلتفتوا جيدا تجدون أنه في الوسائل أشار إلى هاتين الروايتين في المجلد 27 صفحة 61 بعد أن نقل الروايتين في هذا المجال، قال السرائر، يعني لم يجد لها مصدرا آخر غير السرائر. نعم التفتوا لي أعزائي، نعم عندما نأتي إلى هذه الطبعة الحديثة لمجموعة السرائر اللي هي بتحقيق تقديم الشيخ محمد مهدي السيد حسن الخرسان أعزائي، المكتبة الرضوية الحيدرية أعزائي، يعني مستطرفات السرائر موسوعة ابن إدريس الحلي رقم 14 أعزائي. هناك أعزائي عندما يأتي إلى مستطرفات السرائر في جامع البيزنطي يقول بأنه نقل عن مستطرفات السرائر 46 حديثا. منو؟ ابن إدريس الحلي ينقل عمن؟ عن جامع البيزنطي، مو نوادر البيزنطي أعزائي، لأنه نوادر البيزنطي كتاب وجامع البيزنطي كتاب آخر. ابن إدريس ينقل 46 رواية من جامع البيزنطي، يقول ولكنه 17 رواية منها مضمرة أعزائي، مضمرة يعني ماذا؟ يعني لا يعلم أن المسؤول من هو، هل هو الإمام أو غيره. إلى أن يأتي أعزائي إلى الرواية 22 من المستطرف، يقول هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق وهذا السند صحيح. هسه لابد نبحث بأنه ابن إدريس طريقه إلى الكتاب ما هو والسند ماذا؟ صحيح. يعني السيد الخرسان يقول بأنه هذا السند ما هو؟ صحيح. وابن أبي نصر مؤلف كتاب الجامع إلى آخره. إذا تم هذا عندنا رواية معتبرة تقول علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ وعليكم التفرع، أو عليكم أن تفرعوا ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق أعزائي بهذه الرواية، يعني بروايات أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا نحن نلقي الأصول وعليكم التفريع. ومن الواضح أن التفريع يعني استخراج الأحكام من الأصول التي هي العملية الاجتهادية. ومن الشواهد الأخرى على ذلك، التفتوا لي جيداً، هي روايات الإرجاع. روايات الإرجاع أعزائي كثيرة، يعني لا أقل 4-5-6 من الروايات الواردة، بعضها إرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن، بعضها إرجاع إلى زكريا بن آدم، بعضها إرجاع إلى عبد العظيم الحسن. وعموما يستفاد منها معنى واحد، مو الإرجاع في نقل الأحاديث، وإنما الإرجاع ماذا؟ في الإفتاء. وهذا ما فهمه جملة من الأعلام، قالوا أن هذه الروايات، أنا أقولها إجمالا وأطبق أعزائي، وهذه الروايات التي نشير إليها، هذه الروايات تبين لنا بشكل واضح وصريح، التفتوا جيدا، أنها بصدد الإفتاء. لماذا يقولون أنها بصدد الإفتاء؟ نكات موجودة في الروايات، إن شاء الله من نقرأ الروايات نطبقها. الرواية الأولى وهي المرتبطة بيونس بن عبد الرحمن، بيونس بن عبد الرحمن أعزائي، الرواية في رجال النجاشي أعزائي في صفحة 447، في صفحة 447 رقم الترجمة 1208. الرواية يقول وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصته، يونس بن عبد الرحمن من خاصة الإمام، من المقربين من الإمام الرضا، فقال إني سألته فقلت إني لا أقدر على لقائك في كل وقت. التفتوا إلى هاي الروايات أعزائي ومضمونها واضح. فعمن آخذ معالم ديني؟ التفتوا إلى السؤال. إني لا أقدر على لقائك في كل وقت. إذن كان الأئمة في متناول أصحاب الأئمة أو لم يكونوا في متناولهم؟ ها؟ إذن دعوى أنه أساسا لا حاجة إلى الاجتهاد، لأنه أي مسألة يريد يسأل من؟ يسأل الإمام. بالأمس أشرنا لتذكر الأعز الإشكال، قلنا أن هذه الدعوة باطلة جدا وشواهد كثيرة أكو على بطلان هذه الدعوة. أعزائي، من قال بأنه أساسا الأئمة كانوا بمتناول من؟ بمتناول أصحاب الأئمة عليهم، أو بمتناول عموم الشيعة؟ من أين هذه الدعوة حتى أنه لا يحتاج إلى الاجتهاد، مع أن هؤلاء من خاصة الإمام الرضا، ولكنه مع ذلك لا يستطيعون ماذا؟ دائما أن يكونوا بخدمة الإمام الرضا. لماذا؟ لماذا؟ إن شاء الله إذا صار وقت أقف عنده. أساسا بعض الأئمة مولانا للسنين طوال كانوا في السجن، كيف يكونون في متناول الأئمة؟ الإمام الكاظم مولانا كان في متناول في متناول أصحاب الأئمة وكان في السجن، كيف يلتقون به؟ والناس عندهم مسائل، لو ما عندهم مسائل، عندهم مسائل لمن يرجعون؟ ويرجعون إلى فقهاء مدرسة أهل البيت، خواص مدرسة أهل البيت، علماء مدرسة أهل البيت. بعضهم كان مسجونا، بعضهم كان بعيدا. الأئمة سلام الله عليه عموما كانوا في المدينة أعزائي. سؤال، عد شيعة الكوفة شي يسوون؟ شيعة العراق شي يسوون مولانا؟ شيعة البصرة شي يسوون؟ شيعة خراسان شي يسوون؟ شيعة البلدان الأخرى شي يسوون؟ ماذا يفعلون؟ ولهذا تجدون مسألة الإرجاع مولانا من الأئمة سلام الله عليهم، أنه أنت في منطقتك ارجع إلى ماذا؟ إلى فلان. هو في هذا الزمان اللي كل وسائل الارتباط والاتصال متوفرة بينك وبين الله، من مراجع الآن؟ مراجع الشيعة مولانا في متناول ماذا؟ جميع الشيعة مولانا. يعني أي وقت يريد يسأل المرجع ماله، ممكن هذا؟ ما ممكن. فما بالك في تلك الأزمنة. إذن مسألة الاجتهاد من الضرورات في كل زمان أعزائي، من الضرورات العلمية في كل زمان، لا يمكن غير هذا، لا يمكن غير هذه سنة الحياة، هذه سنة الحياة. هسه تقول لي زيدنا ماذا في تقول في عصر ظهور الحجة؟ أم له حديث في وقتها نبين أنه أساسا مع ظهور الإمام سلام الله عليه تنقطع الحاجة ونستغني عن المجتهدين والمراجع والفقهاء والعلماء، ولا نستغني بالقطع واليقين، لا يمكن الاستغناء بالقطع واليقين. بيانها إن شاء الله في محل نبين كيف أنه لا يمكن الاستغناء، لأنه أعزائي نحن نعيش في نشأة قائمة على الأسباب والمسببات الطبيعية، مو على العوامل الغيبية والموارائية. على أي الأحوال، قال سألته فقلت إني لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال خذ من يونس بن عبد الرحمن. هذه الرواية أعزائي بشكل واضح وصريح ذكرها من الروايات المعتبرة سندا، ولهذا ذكرها الشيخ آصف محسني أعزائي في معجم الأحاديث المعتبرة أعزائي، في المجلد الأول، معجم الأحاديث المعتبرة في المجلد الأول صفحة 203، رقم الحديث أعزائي 286 أعزائي. الإخوة اللي يريدون يراجعون جعلت في ذلك، بس توجد فد رواية جيدة هنا، التفتوا لي جيدة، أريد أقرأها هذه وإن كان خارج عن البحث أعزائي، حتى تعرفوا أن الاجتهاد كان قائما على أوسع درجاته في ذلك الزمن. الآن إحنا قرأنا الرواية ماذا؟ قال وكان من خاصته من؟ الإمام يونس بن عبد الرحمن كان من خاصة من؟ ها؟ شنو كان من خاصة الإمام الرضا؟ يعني شنو؟ يعني من الطبقة الخاصة المحيطة بمن؟ بالإمام الرضا. انظروا نظرة الناس إليه، ما هي نظرة علماء الآخرين بالنسبة إلى يونس بن عبد الرحمن؟ بينك وبين الله الآن لو يصير شخص من خاصة الإمام الرضا، بعد لابد أن ينظر إليه بأي نظرة عزة؟ ها؟ نظرة التجليل والتقديس والاحترام، له نظرة سلبية مولا؟ شو تقولوا؟ ها؟ الآن لو واحد يصير من خواص فلان مرجع، ماذا تعتبرون مولا؟ محترم، مقدس، بيني وبين الله عالم، فاضل إلى آخره. أنا أدخل لكم رواية معتبرة سندا أيضا. الرواية عن يونس بن عبد الرحمن قال: قال العبد الصالح يوصي الإمام الكاظم، يوصي من؟ ها؟ يوصي يونس بن عبد الرحمن: يا يونس أرفق بهم. أرفق بمن؟ بمن هؤلاء من شيعتنا وأصحابنا، أرفق بهم فإن كلامك يدق عليهم. هذا الذي أنت تقوله للناس ما هو؟ دقيق عميق، بعض الأحيان يتحملوا له ما يتحملوا، فيتهمونك بماذا؟ يا ريت يتهمونه ويقول له بابا الدين ما عندك، يا ريت يقولوا له. قلت إنهم يقولون لي زنديق، هذا إذا ماكو اجتهاد في ذلك الزمان، ليش هذا الاختلاف بين أصحاب الله؟ طبعا من الواضح هذول اللي يقولون له زنديق يعني سنة مولانا له شيعة، طبيعي هو لا لم يكن يهتم إذا كان القائل له زنديق ماذا، بل يفتخر بهذا، يقول هذول خلي يقولون، ولكنه مشكلتي أن الشيعة يقولون عني ماذا؟ ها؟ يقولون عني زنديق. زنديق يعني شنو مولانا؟ ها؟ الزندقة أعزائي لها اصطلاحان، هذا بحث في محلي. اصطلاح بمعنى الإلحاد، منكر لوجود الله، هذا في التعريف. أكو اصطلاح آخر للزندقة أوسع من هذا، من ينكر الأديان مثل براهمة، هم يسموه شنو؟ لا ينكر وجود الله ولكن ينكر ها البراهمة، ينكر الأديان مثل الرازي الطبيب، مو الرازي المفسر، الرازي الطبيب مولانا منكر للأنبياء ومنكر لكل شيء. يقول قلت إنهم يقولون لي زنديق، قال لي الإمام سلام الله عليه: وما يضرك أن يكون في يدك اللؤلؤة يقول الناس هي حصى؟ ليش متأذي أنت؟ أنت الذي بيدك لؤلؤة، هسه خلي هؤلاء يقولون أنها ما هي حصى من خواص الإمام، ومع ذلك يتهم ماذا؟ ها؟ شنو؟ يتهم بالزندق. ولهذا أنا في الآونة الأخيرة بيني وبين الله هذه الاتهامات اللي صارت على المواقع علي، شو جدا طبيعي مولانا، هذا طبيعة الجهل، هذا وطبيعة الجهل من خواص الإمام سلام الله عليه، يتهم بماذا؟ إلى الآن إحنا ما متهمنا أحد زنديق، متهمنا أحد ما 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 أذكر بعد متهمني أحد. هذا أمامكم رواية معتبرة، ونقلتها الأخوة اللي عندهم كتاب أعطيناهم علم الإمام، موجود الرواية وعلقت عليها هناك. قال لي: وما يضرك أن يكون في يدك اللؤلؤة يقول الناس هي حصات. التفت، وهذا الأصل الثاني، وما كان ينفعك أن يكون في يدك حصات فيقول الناس عنها ماذا؟ لؤلؤة. أنت الآن بيدك لؤلؤة، فليقول الناس جميعا أنها ماذا؟ قطعة حجر، ما لا يهمك شيء. وفي روايات أخرى الإمام الرضا، وارد عن الإمام الرضا: ما دام إمامك راض عنك. ليش متأذي؟ لأنه الرواية الأخرى عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه أساسا كان يونس بن عبد الرحمن عند الإمام الرضا، ودخل عليه مجموعة ماذا؟ ها مجموعة من أصحابه. الإمام سلام الله عليه يونس كان جالس أمامه قال له أدخل إلى الغرفة المجاورة إلى البيت المجاور، هذول جايين الإمام يدري هذول يريدون يقولون، قال له أدخل. فبدأ يستمع إلى هؤلاء، فهؤلاء كان جايين يشكون من؟ يشكون الإمام يونس بن عبد الرحمن مولانا، هذا هيك زنديق وهذا هيك خارج من الدين وهذا هيك ضد الإمامة وهذا هيك ومسكين يونس مولانا شنو؟ ها ده يسمع هذول ماذا يقولون خلف مولانا. فخرج وهو باك يونس بن عبد الرحمن، خرج قال له سيدي وحقك أنا لم أقل لهم إلا ما قال، نعلم ما تقول أنت، نعلم ما تقول يا يونس، ليش متأذي؟ ثم قال له نفسه هذا الكلام، يا يونس ما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤ يقول الناس عنه حصل، لماذا متأذي أنت ما دام إمامك راض عنك أعزه؟ وهذا ماذا يكشف أعزائي؟ ماذا؟ هذا دا نتكلم أعزائي، دا نتكلم في عهد الكاظم سلام الله عليه، في عهد الرضا، يعني في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، أو هذاك الوقت دا نتكلم، يعني ظاهرة الاجتهاد والاختلاف بين هذا. اطمئنوا، هاي الاتهامات ما تأتي من عوام الناس، ها يكون في علمكم، هذه تأتي ممن؟ من علماء آخرين في مدرسة أهل البيت يخالفونه، ماذا يخالفونه الرأي أساسا. بيني وبين الله الناس على دين علمائهم ومراجعهم مولانا، الناس هم مو أصحاب رأي حتى يقولون نحن نوافق أو نخالف، علماء ومراجع متصدين للعلم يقولون هذا صحيح وهذا كذا، هذا خروج عن الدين وهذا ليس خروج، هذا ضلال وهذا ليس ضلال، هؤلاء يقولون. إذن مسألة الاجتهاد مولانا كانت قائمة على أوسع أبوابها، وأنا أعتقد بأن الأئمة سلام الله عليه هم روجوا لهذه المسألة، ما كانوا يريدون الناس مقلدين مولانا، كانوا يريدون علماء مولانا. ولهذا قرأتم أنه أنا أحب أن يرى في مثل، أن يرى في شيعتي مثلك، يقول لأبان أنا يعجبني أنه يقولون هؤلاء شيعة من؟ هؤلاء شيعة الإمام الباقر، شيعة الإمام الصادق، يعني علماء مجتهدون أصحاب رأي، هذا الذي يعجبني، مو يعجبني مولانا يصيرون مولانا الشريط مولانا ينقلون آراء، ينقلون الروايات عني، شنو قيمة هذا؟ هذا فيما يتعلق أعزائي بيونس بن عبد الرحمن. طبعا عندما تأتون إلى يونس بن عبد الرحمن من المؤلفين أعزائي، عنده كتب كثيرة في زمانه، هسه ما وصلت إلينا له بحث آخر، له كتاب في الأصول، له كتاب في تفسير القرآن، إذا الإخوة اللي يريدون يراجعون أعزائي يراجعون تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر أعزائي، هناك في يونس بن عبد الرحمن يقول يونس بن عبد الرحمن كتابه في الفتوى كذا، كتابه في تفسير القرآن كذا، كتابه كذا إلى آخره، يقول وأشار إليه عن أبي الحسن موسى عليه السلام والرضا، وأشار إليه في العلم والفتوى، كان من أهل الفتوى في ذلك الزمان يونس بن عبد الرحمن، لم يكن من نقلة الروايات يونس بن عبد الرحمن، وهذا نحن دا نعيش بعد أين؟ في أواخر القرن الثاني. جيد، المورد الثاني أعزائي اختيار معرفة الرجال لزكريا بن آدم، نفس هذا المضمون أعزائي، زكريا بن آدم في رقم الترجمة 1112 عن علي بن المسيب قال قلت للرضا شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. واضح أساسا الأئمة سلام الله عليهم كانوا ينصبون في كل منطقة شنو؟ مو ناقلا للأحاديث، كانوا ينصبون في كل منطقة ماذا؟ مرجعا علميا، صاحب فتوى، صاحب اجتهاد، صاحب رأي، وشواهد كثيرة إن شاء الله إذا صار وقت أيضا نشير إليه. من الموارد أيضا أعزائي ما ورد في مستدرك الوسائل، في مستدرك الوسائل للمحدث النوري أعزائي في المجلد 17 صفحة 321، الرواية دخلت على علي بن محمد عليهما السلام بسر من رأى فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي: يا حماد، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني. عبد العظيم الحسني أعزائي لم يكن راويا للحديث، سيد عبد العظيم الحسني من علماء الطائفة، من علماء مدرسة أهل البيت في زمانه، في زمان من؟ في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، من الفقهاء، من العلماء، بتعبيري من المراجع الدينية مو من المراجع الفقهية، بشهادة أن سيد عبد العظيم الحسني يعرض دينه على الإمام سلام الله عليه، يعرض في التوحيد، في الإمامة، في النبوة، يقول هذا اعتقاده، الإمام يصحح له ويقول بلي هذا هو، هذا الذي نحن عليه. هذا يكشف عن أنه هؤلاء الأصول العامة كانوا يعرضون أنفسهم على الأئمة، والأئمة يصححون لهم، أو الأطر العامة والقواعد العامة والأصول العامة يقولون هذا، والباقي ماذا؟ اجتهدوا فيه، اجتهدوا. ولهذا كان يقع الاختلاف بين من؟ ها؟ بين أصحاب الأئمة سلام الله عليه. فبعضهم يكون من المقصرة، وبعضهم يكون من الغلاة، وبعضهم يكون ماذا؟ ها؟ من المعتدلة، أو الذين هدوا هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه نتيجة الاجتهادات في ذلك الزمان أعزائي. أساسا لماذا الاختلاف بعد الأئمة سلام الله عليهم في الإمامة؟ لماذا؟ لماذا الاختلاف بعد الإمام السجاد في الإمامة؟ يصير عندنا زيدية وغير زيدية مولانا، ليش؟ لماذا؟ لماذا الاختلاف بعد الإمام الصادق مولانا إلى الإسماعيلية وغير الإسماعيلية؟ لماذا الاختلاف بعد الإمام الكاظم إلى الفطحية وغير الفطحية؟ لماذا الاختلاف بعد الإمام الرضا؟ لماذا؟ وهكذا وهكذا وهكذا. هذا معناه أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا جماعة. هسا عن غرض أو عن غير غرض، أنا مو بصدد أنه الآن أقول بأنه كل اجتهادات كانت في حق، لا. لماذا؟ الجواب: بعض الأصحاب هكذا كان يفهم، بعض الأصحاب هكذا كان يفهم، فيذهب بعض بهذا الاتجاه والآخرون يذهبون باتجاه آخر. وهذه الروايات عموما فيما يتعلق بالإرجاع إلى معالم الدين، انظروا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، سيدنا الأستاذ سيد الشهيد ماذا يقول؟ سيد الشهيد في الجزء الرابع أعزائي في الصفحة، تقرأ سيد الهاشم الجزء الرابع صفحة 386 أعزائي، الجزء الرابع من تقرات السيد الهاشمي صفحة 386، هذه عبارته هناك. هذه الروايات روايات الإرجاع أعزائي اللي أشرنا إليها، يعني يونس بن عبد الرحمن، زكريا، عبد العظيم الحسني وغيره من الأعلام، هذه من الروايات التي استدل بها على حجية خبر الثقة وعلى حجية خبر ماذا؟ الواحد. قالوا لأنهم يونس بن عبد الرحمن خبر واحد لهم، خبر متواتر مولانا، أي منهما؟ خبر واحد، والإمام أرجع إليه قال خذ عنه معالم دينك، إذن من روايات حجية خبر الواحد روايات ماذا؟ روايات الإرجاع. طبعا هناك بحث في حجية خبر الواحد اللي بحمد الله تعالى احنا كتابنا الآن حاضر ولكنه لابد أراجعه، وهو حجية خبر الواحد، حجيته، أقسامه، آثاره، بحمد الله تعالى انتهى بحث الخارجي اللي مال قبل 10-15 سنة، الحمد لله الآن مترتب ولكنه بعد ما راح إلى الطبع. خبر الواحد حجيته مثل القاطع والظن، هذا هماتينا خبر الواحد حجيته أقسامه وآثاره. هناك إشكالية مهمة في حجية خبر الواحد، وهي أنه كيف يستدل بخبر الواحد، أنه هذه أخبار أحد، كيف يستدل بأخبار الأحد لإثبات حجية أخبار الأحد؟ هذا يلزم منه الدور عزيزي. كيف يمكن الاستدلال؟ تريد مرة تستدل بآية قرآنية وسندها ما هو؟ سندها قطعي. ومرة تريد أن تستند بخبر وأحاد لإثبات حجية خبر واحد. هذا كيف نوجه؟ هذا بحثه إن شاء الله هناك الإخوة إن شاء الله يراجعوا مفصلا البحث، لأنه هذا من أهم الإشكالات الواردة على الاستدلال بالسنة، يعني بخبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد. هسه الآن خلونا عن السند نتكلم في المضمون. قالوا هذه الروايات لا دلالة فيها على حجية خبر الواحد. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا الإرجاع على نحو الفتوى، مو إرجاع على نحو ماذا؟ نقل الخبر. واضح ولا؟ قالوا هاي الروايات خذ عنه معالم دينك، هذا مو معنى يريد يقول لك إذا نقل لك رواية فهو حجة، لا، أخذ من عبد العظيم الحسني، هذا أرجع إليه أين؟ أرجع إليه في الفتوى. هذه عبارة السيد الشهيد، التفت، يقول: وهي حوالة على أشخاص معينين، فحتى لو سلمت دلالتها على أن الإحالة المذكورة أعم من الإحالة على الفقيه في أخذ الفتوى، بحيث تشمل الإحالة على الراوي. يقول: أولا نقول أن هذه إحالة إلى الفتوى وليست إحالة إلى ماذا؟ ها؟ وليست إحالة إلى راو ينقل الخبر. إذن مرتبطة بعبارة أخرى، نقل الخبر حسي والفتوى ماذا؟ حدسية استنباطية. وعندنا نتكلم في حجية خبر الواحد في الأمور الحسية لا في الأمور الحدسية والاستنباطية. أولا نقول مختصة بماذا؟ ها؟ بأنها بالفتوى. وثانيا قد يقول قائل: لا، هي أعم من الفتوى و ها نقل الخبر، ولهذا عبارة يقول حتى لو سلم، يعني شنو؟ بعبارة فنية: أولا لا نسلم، ثانيا حتى لو سلمنا لا نقول مختصة، بل هي تكون أعم من الفتوى ومن ها نقل الرواية. إذن هذه الروايات أعزائي فهم الأعلام لها، وهو الصحيح هذا، لأنه يونس بن عبد الرحمن أو عبد العظيم الحسني أو زكريا بن إبراهيم أو غيره من الأعلام الذين أرجع إليهم، ولما روايات كثيرة أعزائي، من الواضح أنه ليس كل ما يسأل عنه فتوجد عنده رواية ماذا؟ رواية عن الإمام حتى ينقلها. ثم حتى لو كان عنده في كل مورد رواية، أساسا هذا السؤال مرتبط بها الرواية، لو مرتبط بها الرواية اجتهاد ممن؟ اجتهاد من زكريا، اجتهاد من يونس بن عبد الرحمن، أن هذه الواقعة مرتبطة بفلان قضية لا مرتبطة بفلان قضية. هذه بعد مو الإمام بجنبه حتى يقول له: يا ابن رسول الله ده يسألني عن واقعة، هذه من مصاديق أصالة الصحة، لو من مصاديق أصالة الفراغ، هذه من مصاديق الاحتياط، لو من مصاديق البراءة. هذا هو لابد يطبق، هو لابد يطبق، هو يطبق أنه هذا من مصاديق قاعدة الحلي، أو من مصاديق البراءة، أو من مصاديق الاستصحاب. الإمام سلام الله عليه قال: علينا القائل أصول وعليكم التفريع. إذن أعزائي هذه مجموعة من الشواهد، طبعا يوجد أيضا شواهد أخرى، وعند ذلك نأخذ النتيجة الكلية من البحث، والحمد لله رب العالمين.